Alô? 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 ايش مزبوط؟ الاخبار الحلوة من مدينة بير زيت، احد الوجهاء مدينة بير زيت عنده شركة بطون وعنده مصنع حياكة للألبسة، تأسس منذ زمن طويل، وعلى هذا الأساس اخترنا الأخ ماهر الحلوة انه يكون هو الأخ والصديق لنا في هذه الجولة. فالأخ ماهر الحلوة عمره كم؟
51
عام. كم لك سنة أخ أبو يعقوب في هذا المجال؟
مجال ألبسة جاهزة من سنة 1963. نعم.
تقدر تعطينا لمحة موجزة عن هذه الألبسة اللي انت كنت فيها لحدية يومنا هذا؟
يا سيدي، قضية الألبسة الجاهزة قبل عام 1963 ما كانش هناك هذا، كنا في وقتها كنا في عهد الأردن يعني، وفي هذاك الوقت ما كانش هناك ألبسة جاهزة، كان السوق بس يتغطى من خلال الأقمشة، والأقمشة الزبائن كانوا يشتروا أقمشة ويأخذوها عند الخياطين أو الخياطات ويخيطوهم. بعدين بادرت على أساس إنه بحكم معرفتنا إنه العالم كان متطور وكان واصل مرحلة متقدمة في صناعة الألبسة الجاهزة، علما انه هنا ما كانش اطلاقا في ألبسة جاهزة، فانا بادرت على اساس اني ابدا في هذا المجال. نعم.
هل تغيرت مفاهيم الناس الفلسطينيين للألبسة، نوعية الألبسة، هل هي ألبسة دينية، ألبسة تقليدية، ألبسة أوروبية مستوردة؟
الواقع احنا الخطة الأولى كانت في صعوبة جدا، ان الناس مش متعودة على الألبسة الجاهزة، فلما بدأت سنة 1963 وكنت اشتغل الألبسة الجاهزة وابيعها في محلي انا يعني انتج وابيع على مستوى المحلي اللي عندي، وضلينا في الوضع هذا الى سنة 1973. بس بعتقد انه من سنة 1973 بدأت الناس تتفهم، لانه بعد 67 هناك الدخول نكسة حزيران ودخول القوات الاحتلال الاسرائيلية الاراضي والضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد دخولها كان في هناك داخل الوطن ما قبل 48 كان في هناك ما يسمى كان هناك دولة إسرائيل، وكان هناك في إسرائيل كان في هناك صناعة ألبسة جاهزة ونوعا ما متقدمة. فأنا بدأت لما صرت أشوف إنه في هناك الإنتاج الإسرائيلي بدخل في الضفة الغربية على مستوى جملة، وبدأت المحلات تحول محلاتها من نصف يعني من أقمشة إلى نصف جاهز ونصف أقمشة، بدأت ان اطور في هذه المهنة على اساس ان احاول ان اغطي للمحلات التجارية النبوتيك من انتاجنا من الألبسة الجاهزة، وبتصور لغاية سنة 73 صار في هناك محلات تنتج، صارت محلات كاملة يعني عندها الألبسة الجاهزة كاملة يعني بدون وجود أقمشة فيها. وبعد 73 صار في هناك الناس تعودت، صارت تمشي مع الألبسة الجاهزة مع وجود الخياطين والخياطات يعني. ايوه، بعد 73 صارت الناس تتعرف على الألبسة الجاهزة وتجد انه الألبسة الجاهزة في كثير من الأحيان انه عليهم اريح وافضل. نعم.
يعني برد يعني بالنسبه نعم. بالنسبة للألبسة الدينية يعني هل في طلب عليها أن في الوقت الحاضر؟
إذا كانت الألبسة الدينية كانت بدأت سنة 1900 وبتصور سنة 78. الألبسة الدينية بدأت مع بروز الخميني. صار في هناك بتصور انه احنا اول مصنع البسه جاهزه ينتج اللباس الديني بكميات، وكنا نغطيها بالمئات لمحلات وكذا، اما في طولكرم وفي القدس، وكان في هناك فعلا يعني بدات بتصور الالبسه الدينيه بدات عندنا على الساحه الفلسطينيه. كان قبل 78 هناك في فريقين، لباس القومي الفلسطيني المعروف يعني ثوب الحبر المطرز، لبس الشعب الفلسطيني، وكان في هناك اللباس اللي هو بنقول عنه اللي هو المدني يعني اللي هو الستايل الاوروبي. الستايل الاوروبي على اساس انه يعني مريح وعملي واوفر كثير من الحبر ومن الثوب الفلسطيني، بحكم الثوب الفلسطيني مكلف جدا في حيادته وفي التطريز بتلبس خيط الحرير مع التطريز. يعني مثلا بعطيك مثال انه الثوب الفلسطيني للمرأة الفلسطينية ممكن يكلف بين 100 دينار ل 200 دينار، علما الفستان اللي هو احنا يعني كان ممكن بين 10 ل 15 دينار، فصارت الناس تفضل تلبس الفستان على النمط الاوروبي. من التقليدي كان مكلف، صارت الناس بتفضل الفستان اللي هو على النمط الاوروبي لانه مريح وخفيف وكان اقبال قوي جدا عليه، خاصة على طالبات المدارس والعاملات، المرأة العاملة سواء في المصنع او في المؤسسة او في تربية وتعليم، فما ظلوا كانوا يلبسوا الفستان على النمط الاوروبي الى سنة 1988. فكان معظم الناس يعني في الهدف بعد ما خف اشعاع الخميني رجعت الناس تخفف من الشرعي ورجعت على فستان النمط الاوروبي في حياتها اليومية، وكانت تفضل الكساء الفلسطيني الثوب الفلسطيني في مناسباتها في اعراسها. وبتصور لغاية اللحظة هذه انا بعيش الايام هاي انه كثير من الصبايا والستات في المناسبات وفي الاعراس وفي الافراح بفضل بعد 88 سنة مظاهرة طلعت على اساس انه في فكر جديد كان فكر ديني ثم يعني عرفنا وتعرفنا عليه من خلال حماس. لما حكي ابو عيسى
عم ابو يعقوب قديش عدد العاملين عندك في مصنع النسيج؟
صدقنا عمي احنا وصل مرحلة عنا عدد العاملين بقمة عطائنا في العمل لغاية سنة 82 وصل عنا ل 82 كان تقريبا عنا 102 عامل عاملة. كنا نوفر الأقمشة ونقصها ونخيطها ونغطيها للسوق لحد 102 عامل. بعدين في 83 طبعا احنا تعرضنا لضربة اقتصادية مخيفة بحيث ان البنوك الاقتصادية سكرت في 10/10/83، وبعدين كان الدينار في وقتها بشيكل 40. ثاني يوم الصبح في الميد نايت صفى الدينار ب 2.80. يعني بما معنى انا الي في السوق 200,000 دينار اردني، هذاك له مليون اردني، هذاك له 50,000 اردني، اللي له كان في السوق في الدين 50,000 كنا نبيع بالشراكه طبعا احنا بالشيكل في هذاك الوقت. لما مثلا الي انا مليون شيكل، المليون شيكل عباره كان عن 700,000 دينار اردني. هذا في 10/10/83، في 11/10/83 صار دينك في السوق انت 350,000 دينار اردني بدل 700,000 اردني. يعني بما معنى انك انت لك بالسوق ديون اللي له ديون في السوق ب 10,000 اردني، ثاني يوم الصبح صفى لك جرب 5,000 اردني. طبعا هذه كانت هزه اقتصاديه عنيفه، ونتيجه ذلك صار في وهي على العموم احنا عشنا هذه الامور من لما استلمت حكومه الليكود سنه 77 78 79 80 كان في نزول على طول، في نزول في الليره الاسرائيليه. عملوها حولوها من ليره لشيكل، وضربوا الشيكل من الشيكل 40 دينار ضربوا في ثاني يوم صبح 2 شيكل 80، اخر 12 83 كان 3 شيكل 30 يساوي دينار. يعني اللي له دين، اللي كان له دين مثلا في السوق 330,000 شيكل، يقسمهم على شيكل 40، معي انت على شيكل 40 كانوا تقريبا تقول 3 شيكل 30 كانت 250,000 اردني. طيب انا ما اعطي شكات، انا ب 10 10 كنت ابيع بشكات، ب 10 شكات كنا رسم التحصيل، كان شكاتنا بتتحصل خلال شهرين او 3 اشهر او 4 اشهر. يعني احنا نعرف تماما مثلا نعطيك 330,000 شيكل كانوا 250,000 اردني، احنا نعطي بالشكات برسم التحصيل. حصلنا شكات شهر 11، حصلنا شكات شهر 12، حصلنا شكات، وهذا غير الشكات اللي رجعت تاني. يعني الكل ما التزمش بالشكات لانه صار في ضربه اقتصاديه. هلا 330,000 شيكل صفوا 100,000 اردني، طب انت لك في السوق 250,000 اردني. ما قدرناش في الحاله هذه احنا نقدر نضل في نفس المستوى، فاضطرينا انه صرنا في نزول في نزول في نزول لغايه سنه 87. في 87 بشهر 12 صارت الانتفاضة، بال 88 احنا سكرنا شهر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وظلنا مسكرين احنا كمصنع ألبسة جاهزة لشهر 5 سنة 89. حاولنا بال 88 بشهر 8 بعز الصيف نفتح شهرين نشوف تجربة، يعني وجدنا انه الناس مش يعني الناس يدوبك، لانه كان في أسر مدني وكان في مقاطعة على السلعات الإسرائيلية وعمالنا ما نروحوش على إسرائيل، وصار في أسر مدني وصفت الناس ما تلتهي في اللبس، مع لأنه كان في هناك ثورة الانتفاضة بقدر ما تلتهي في الأكل. ففي الحالة هي احنا اضطرنا نسكر، أما سكرنا السنة وخمس أشهر هذه احنا كنا نغطي عمالنا رواتب كاملة، نعطينا لهم رواتب كاملة رغم إخلاقنا سنة وخمس أشهر، لأن احنا كنا نقول الشهر هذا والشهر الجاي والشهر الجاي والشهر الجاي. كنت انا عندي من السويري اللي قادر اني انا اغطي للعمال من السويري اللي معي، وهذه السويري كانت معي واقع، يعني كانت انه كان انا واخوتي في امريكا محضرين شويه سويري على اساس بناء مول، يعني مركز تجاري سوق تجاري في داون تاون في نص البلد اللي هي مقابل البريد. فاضطرينا نستغل المصاري هذه بدل ما نقيم في كان رخص، اخذنا رخصه سنه 87 لبنائه على اساس نبني ب 83، ثم نستغل المصريات هالسوق التجاري لتغطيه رواتب العمال. عداك عن ذلك انه في عندك عائلات كثيره مثلا عمال ما ينزلوش على اسرائيل، في كثير عائلات صار في عندها نقص وشحه من الاموال، فكانت الناس تتوسم فينا الخير ويجي يتركوا بطولنا ويطلبوا منا مصاري المساعده. احنا ما كثرنا المساعده، هلا عودنا ناسنا من اول الانتفاضه لغايه اللحظه اللي انا بعيش فيها، عودنا ناسنا انه احنا بنعيش التكافل والتضامن. وصلت مرحلة انه يدخل علي في اليوم 20 عائلة، 20 عائلة، عمر ما عائلة او اسرة او فقير او محتاج او مؤسسة او جمعية دخلتنا وسألتنا اعتدنا على اساس، وعودنا الناس انه بيجي بيسألنا ما نقدرش كله. لا اضطرينا في الحالة هذه كل الاحتياطات النقدية اللي راحت معنا راحت للتكافل والتضامن، زائد ان اضطريت ان ابيع انا 13 قطعة ارض، منهم قطعتين تجاريات ومنها عمارة انا كنت بنيها على اساس انه يكون في هناك تطور صناعي، اضطرينا كمان نبيع العمارة هذه على اساس نغطي الناس اللي بيجوا علينا وبيطلبوا لنا مساعدة، زائد انه كان احنا في الانتفاضة في الشيخ شغل، بحيث انه يعني كان سنة 89 كان لا يجوز لاهل العروس او لاهل العريس انهم يغنوا، او ام العريس الزغلوط او ام العروس الزغلوط، كانت الزغلوطه بس لام الشهيد في الانتفاضه. فكنا في اعراسنا يعني وصل مرحله العروس كان مهرها 400 دينار اردني 500 دينار اردني. انا في اول انتفاضه انا صار في عندي نزول في العمال من 82 ل 87 لحد 60 عام. هلا في الانتفاضه صار فتحت انا بعد سنه ونص وجدت انه في 25 بنت من المتجوزات بل عندي 40. من هذاك الوقت لليوم انا ما حاولتش اني اطور لان بدناش اطور. فهذول ال 25 بنت انا سالت عنهم شو اخبارهم رغم اني انا كنت اعطيهم رياتب يعني انه البنات الجواز معظمهم يعني البنت 25 يتجوزن مش ما رجعوش على الشغل لانه بدناش يشتغلن لانه يتجوزن واحسن عروس كان مهرها 500 دولار اردن. طب البنت لما تكون مهرها 500 دولار اردن 500 دولار اردن لمين بدنا يكفيهم؟ ما انا شغله بالالبسه جاهزه فعلا اتحطمت في الانتفاضه وخاصة أول سنة وثاني سنة وثالث سنة لأسباب لا في ريسبشن ولا في سهرات ولا في غنان ولا في احتفالات. كان حتى العريس والعروس يمشوا في العرس الناس بس تشهد إنه صار في عرسان وكان شبه مأتم وكان فعلا زرورة بس فقط لأم الشهيد. هذا ظل الوضع هذا لحد الحرب العراقية الأطلسية اللي هي حرب الخليج. بعد حرب الخليج صار في هناك ازدهار عمراني ازدهار عمراني. طبعا انا بقول يعني في الانتفاضه اللي قدر انه يغطي مصاريفه ووضعه كان جيد بيبقي الناس اللي كانوا يشتغلوا في المواد الغذائيه الادويه استفادت منها في الانتفاضه. الغازات الروحيه المشروبات الروحيه المشروبات الغازيه هذه استفادت ما شاء الله يعني بشكل مظبوط. اللي استفاد كمان بدي اقوله غير الادويه كمان المواد الغذائية طبعا لما يصير في مناقج والناس بتاكل اكثر. برضه مص الاموال بشكل عملي فعال اللي هي عملية المؤامرة على الدينار الاردني بحيث انه الفلسطيني كان معظم مدخرة في الدينار الاردني. ففي فترة من الفترات عملوا الدينار ب 90 سنت يعني الدينار كان 3 دولارات ونص. اعطيك مثل على ذلك انا طلعت طريق على عمان كان في عندنا من الفلوس العمارة اللي كنا ناويين نبنيها جبت من عمان 600 ألف دولار دخلنا حطيتهم في البنك القاهرة عمان 107 ألف دولار أردني. يعني دفعنا الرسوم للسراف 17%. السراف كان ياخذ عن 100 ألف أردني 17 ألف أردني عمولة على إدخال الفلوس من الخارج لأنه كان ممنوع على الفلسطيني يدخل أكثر من 400 دولار أردني. فكان هناك ظروف قاهرة وهذه أنا بتصورها مؤامرة على أساس اضعاف الفلسطيني وينهي السوير بين ايديه. يعني اعطيك مثلا على 600 ألف دولار حطيته 187 ألف دولار هذا ب 25 8 سنت 88 احتجت انا بشهر 1 سنت 89 لاروح ادفع قضية للميناء في 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 اجدود بحيث انه في ايدي بضاعة كان في الميناء حبسوها في الميناء تفتيش انا احتجت انا لادفع للميناء 196 ألف دولار وجدت ال 600 ألف دولار 187 ألف دولار بحيث كانوا في البنك القاهرة عمل 187 ألف أردني. جينا نحتاج إن مش هندفع رسوم للميناء لكن 187 ألف دولار الطريق حط فوقهم 6000 أردني ما يساوي 6000 دولار تغطين الأرضية للميناء. ف 600 ألف دولار فيهم 187 ألف دولار بعد 5 أشهر. يعني أنا من ضمن هالمجتمع الفلسطيني بصور مؤامرة كانت هذه على الفلسطينيين في مستويات الدينار بالدولار لانه كانت الناس الدينار هو المدخر الوحيد عند نسائنا وعند سيداتنا وعند الفلاحين وعند المزارعين وعند الموظفين. في ناس كثير ما كانوش يحطوا فلوس حتى في البنك كانوا يحبوا يخبروا فلوس معهم كانوا يخبوا بالدينار. اتفاجأت الناس يعني انه هالدينار هذا صار كان قبل الانتفاضه في 87 يجيب 5 شيكل. في عز الانتفاضه صار الدينار يجيب شكله 80. يعني اللي شراه بخمسه شيكل صرفه بشكله 80. فبالخمسه شيكل كنت قبل الانتفاضه تشتري شيء بشكله 80 مع استغلال السوق المواد الغذائيه. مع الاسف الشديد كمان احنا يعني صحيح انه صار في تكافل وتضامن لكن كان في هناك استغلال من مين؟ من المنبع. شايف كيف؟ دائما الضحيه بروح فيها المواطن. مع الاسف الشديد بقدر اقول لك شيء واحد يعني 85% الى 90% من المجتمع الفلسطيني ما عادش في عنده مدخرات وما عادش في عنده سيوله الا عند الناس المستغلين.
طب اخ ابو يعقوب انا بشوف في عندك فساتين على الطراز الحديث.
نعم.
وبنعرف انه في بعض محلات تجاريه في المنطقه عندنا بتستورد اللي من باريس اللي من المانيا اللي طيب شو اول اشي الفرق ما بين الاسعار الصناعة الوطنية اللي هي صناعتكم المحلية وما بين الاسعار اللي بتيجي من الاجنبي؟
سيدي انا ابن بيرزيت وتعلمت في بيرزيت وثقافتي في بيرزيت وكان في عنا اساتذة سياسيين يعني مناضلين حقيقيين. ونحن انا لاني مولد 44 في 56 كنت مثلا 12 سنة لكن في كان اللي مثلا نماذج اساتذة يربونا تربية وطنية صحيحة بحيث انه احنا كنا نفهم انه يا ويل الامة اللي بتاكل ايدها ما بتزرع وتلبس ايدها وما بتصنع. احنا فهمنا هذه المفاهيم بعدين فهمنا تماما يعني انه يفترض لما كبرنا انه نكون جديين في حياتنا العملية. طبعا انا في بداية حياتي كان في لي مسار سياسي وثقلت لكن بعدين انا اخترت الخط الاخر اللي هو الخط الاقتصادي. الخط الاقتصادي اللي هي قضية انه كنت ممكن اني انا انفع بلدي من خلال الصناعة ومن خلال اكثر ما انفع بلدي في الناحية السياسية لان السياسية كثرة. فكان في عندي احدى هدف ثلاث اني كنت انا حطيت هدف بين انا اوصل فيهم من خلال اللي هي الكساء والبناء والغذاء. كان هذه طموحاتي يعني جل طموحاتي اني انا اكون وفي لبلدي اني انا عملت اشي في بلدي. ان الانسان بيقدر يعمل طلبة في عنده هدف. لان حطيت هدف انه يكون في عندنا صناعة. انا شخصيا اجتهدت على اساس اني اكون بارز اقتصاديا في المجالات الصناعية والاقتصادية منها الكساء والبناء والغذاء. واكد تماما لو ما حصلش الانتفاضه ولو ما تعرضناش للخسائر الهائله هذه للاسباب اللي انا ذكرتها لكان فعلا اني انا قدرت اني أن يعني الكساء الحمد لله عبر 30 سنه كنت مثل الصناعات الاسرائيليه لبل في كثير مرات كنت تفوق عليها عبر 120 موسم. في البناء استطعنا انه نبني مصنع بناء اللي هو الكونكريت البطون الجاهز. في الغذاء الواقع يعني نتيجة انه الخسائر هذه اللي تعرضت لها لم استطيع ان اوصل لهذا الهدف. ان شاء الله بتحقق من خلال اولادي. وعلى العموم في الي اخوة على الساحة الفلسطينية استطاعوا ان يوفروا حاجات ما كانتش موجودة في المجالات الغذائية وهذا مما يعزيني. اما على صعيد الالبسة الجاهزة عمي اللي بدي اقول لك اياه يعني كان فعلا انا هدفي انه يعني مثلا كان في هناك يعني سنة 70-71 لما صارت تيجي الألبسة الجاهزة من إسرائيل من خلال التجار اليهود كانوا بيعوا الفستان مثلا بما يعادل 50 دولار 60 دولار 70 دولار 150 دولار فستان. أنا لأنه كان في عندي مخرطة بسيطة على قد محلي كنت طيب حرام هذول الناس يشتروا الفستان مثلا بيشتروا 60 دولار بالجملة بيبيعوا 70 دولار. طيب أنا في هذاك الوقت كان موظف معاشه راتبه بالشهر 70 دولار او 8 دينار او 100 دينار. فهذا اللي بيقول معاش 100 دينار قادر يروح يشتري فستان ب 70 دينار. فانا حاولت اطور مشان نوفر. صرت اجيب هذه الخامه واعمل فستان. بدات في التقليد للفستان الاسرائيلي او الفستان الاوروبي واكد تماما يعني كنت ابيع الفستان من بين 8 دنانير ل 12 دينار. يعني فستان مثلا كان يستورد ب 90 دينار كنت ابيعه مثلا ب 15 دينار. ليش كنت ابيعه 15 دينار؟ علما قادر اني ابيعه انا ب 50 دينار. بس كنت ابيعه 15 دينار لانه كان عملية الربح كان ممكن يجيب نص دينار. كنت اكتفي لانه الحمد لله رب العالمين بهمني كان ان اوفر هذا الكساء لثلاثة الموظف والمزارع والعامل. وهذول بشكل 5% في مجتمعنا على اولا يعني هدف اني اغنى على اشتاء شعبي هذا حكي مرفوض من ناحية اخلاقية ومن ناحية مبدئية. اثنين انه وفر كساء مع العلم اني بفهم تماما انه الكساء مهم جدا لبنت البلد خاصة في المناسبات وفي الاعراس. وبعرف انه الكساء للمرأة في مناسبات الاعراس اهم منها اهم من الغذاء. اذا في الحالة هاي انا لما بوفر للمرأة فستان اللي مستورد ب 90 دينار او في 15 دينار وقادر تشتري بالسوق ب 16 دينار لان احنا منعنا اشياء كثيره. منعنا المراه تطلع على التاجر او هي وبنتها على اساس تاخذ الفستان 100 دينار على اقساط. بتضطر تاخذ على اقساط ممكن التاجر يستغلها ويستغل بنتها. فاحنا لو وفرنا اسعار هاي بالسعر الزهيد هذا حققنا اثنين. اولا مش يساعدنا الموظف والمسارع والعامل في انها بنته او اخته تلبس باسعار زي دي. اثنين انا كمان وفرت لنفس الربح شايف كيف الربح المعقول. ثلاثة كمان منعنا يعني ممكن ان الفستان لما يكون البنت مرة اذن والبنت تحبه ممكن تروح عند التاجر قصة الهيئة ممكن التاجر يكون انتهازي يحاول يبتزها او يستغنها من ناحية الشرط. فكمان احنا منعنا منعنا الدعارة لانه كادر بنت الموظف وبنت العائز المزارع لان هذا من تطلعاتنا ومن استراتيجيتنا. منعنا ان هاي البنت الموظف بدل ما تروح تاخذ الفستان مثل ما على الاقساط وتشتغل لا تخرج عين التاجر وتاخذ 12 دينار. لما تاخذ 12 دينار مقتدرة يعني انا مثلا في يوم من الايام بنزل الخليل عند محلات ربيع الحاموري بدخل تيجي الست معها 60 دينار قلت له انا بدي 4 فساتين لبناتي هذا في شارع الشلالة بالخليل ب 60 دينار اردن ومعيش غيرهم على هالعيد. صدقني جماعة ربيع الحمولي جماعة في هذاك الوقت الاربع فساتين كانت اربع فساتين معمولة عن فساتين فرنسية رأس مالهم 360 دينار اردني اجنبي فعلا اعطاها اربع فساتين ب 60 دينار وربح هو 12 دينار. يعني هي استطاعت هاي مطر موظف تاخذ اربع فساتين لبناتها على العيد ب 60 دينار هو ربح كمان 12 دينار بكلفة 12 دينار. علما هذا فستان اخوه فرنسي كان جايبه عيسى النتشة 90 دينار اردن طب كان بيعه 110 في 4 440 او لو بدأت في هذا تروح تشتري فستان فرنسي ب 440 دينار بدها كاستم تقدرش. في الحالة هاي انا متأكد تماما انه احنا منعنا الدعارة متأكد انه البنت الموظف قادر تاخذ ال 15 دينار تمسك عين التاجر تاخذ 15 دينار بدل ما يقسط عليها 2 دينار. يعني ساهمنا ما قدرتش اساهم في الناحية السياسية حاولت اني انا اساهم من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجنبية والاجتماعية بصدق هذا اللي بقول.
طب الاسعار
هل امتد نشاطكم الى فلسطين المحتلة عام 48 والجولاء
نعم
بقي مقتصرا على الضفة الغربية وقطاع غزة؟
بالعكس احنا شوف اقول لك بصراحة ان الشعب الفلسطيني بطبيعة اسمار كفي. انا لما بقول لك من 63 واليوم انا على 94 لا تزال صناعة الالبسة جاهزة عندي قائمة رغم كل الخسائر اللي تعرضت لها الا ان انا بقول لك بامانه انه في 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 فترات عز العمل استطعنا ان نكون ند الصناعات الاسرائيليه بل متفوقين لدرجه انه في كان في هناك اربع شركات اسرائيليه تيجي تشتري من عندنا على اساس تبيعها للسوق المحلي في اسرائيل. هذا عمل عدا انه كانوا في كثير تجار جنا من الهضبه ومن الجولان ومن الجليل ومن المثلث ياخذوا معنا فساتين لا يزال لا يزال السماعه الحلوه في المثلث معروف علما انه ما عنديش شافطه في الخارج تدل على الحلوه لانه احنا انتاجنا خلينا العالم حتى اليهود في عندهم اقرار واعتراف في المياه الحلوه وعند طبعا لولا هذا الاقرار والاعتراف لما قدرت الشركات الاسرائيليه تيجي عندي هنا على المصنع تاخذ من عندي فساتين لانه احنا فعلا في يعني في كثير مواسم تفوقنا على ذاتنا وتفوقنا على الانتاج الاسرائيلي وما كنا كنا متفوقين. لكن انا بقول لك شيء واحد عقبات الكثيره اللي خلت في عندنا تذبذب زكزاكي انه نصعد ونهبط نصعد ونهبط من عوامل كثيره. عوامل اول شيء احنا مناش راعي مناش يعني صراحه يعني بقول لك في الانتفاضه نجيب بضاعه ويصير في عندنا منع تجول يصير في عندنا حداد يصير في عندنا كذا. طيب احنا يعني لما انت بتحضر حالك وبدك تشتغل ويصير في عندك حداد ومنع تجول شعبا طيب انت في المنطقه زي هذه طيب احنا بالنسبه للاقمشه هذه سرد السيارات ما هي موديلات احنا كل شهر بيطلع موديلات جديده معناه انه لما بيعمل علي منع تجول شهر معناه انه انا البضاعة اللي جبتها على اساس اشتري فيها الشهر هذا بضل تفرجي لان اذا بدي اضل متابع الرحل معي انت معناه اذا بضل متابع بدي اضطر ارجع هاي البضاعة تنحط في مخازن وتنكب وتصير ستوك واضطر اني اضل الحق الموسم لدرجة اذا تيجي عندي على المخازن تطلع اليوم باكد لك تماما في عندي في مخازني ستوكات نتيجة الضربات هذه لان الفستان موسمي وفي نفس الوقت موديل وبدك تضل تتابع الموديل لما يصير عمله عليك من اكل اول شهر او شهر ونص صار عندنا من اكل اول شهر ونص وصار عندنا من اكل اول شهر وبعدين في نفس الوقت كمان احنا الانتفاضه سكرنا ست اشهر يعني في 88 في الانتظار احنا جبنا بضايع لصيف 88 لما انا شهر 1 2 3 4 5 6 بسجل البضاعه جبناها في اللي عملنا عليها اوردر في 87 وصلت في شهر 1 2 3 4 في 88 لحد الان عندي مرميه في المخازن واذا بدي استعملها ثاني سنه معناها انا برجع للسوق وبضلش في سمعتي سمعتي فهذه حاجه يعني مش ضربتنا اذا بتيجوا بتطلعوا على المخازن نتيجه الاسباب هاي منع التجول نتيجه الضربات اللي بتجينا من حيث لا ندري احنا بنحضر انتجنا وبعنا هينا وكان وضع سليم هينا بعنا مع انت رجعنا راس المال وربحنا وغطينا مصاريفنا صار حداد خسرنا صار منع تجول خسرنا سكرنا 6 اشهر 8 اشهر اول في 88 معناها كل البضاعة اللي جبناها لليوم موجودة لأنه ما بنقدرش إذا بدنا نستعملها ما بنقدرش نحط هذه الألبسة موضة فإذا أنت بدك تستعمل ثاني سنة في 89 أو بدك تفتح في 90 البضاعة اللي جبتها في 88 89 إذا بدك تستعملها في 90 معناها إنك بدك تصير تنزل إشي شعبي مش مقنع السوق متخلف عن السوق في الحالة أنت طلعت من السوق موسم واحد مثلا ما زي السوق بتطلع فشو سوينا؟ اضطرينا انه هاي البضاعة نحطها في المخازن وتضل نجيب البضاعة والبضاعة اللي كانت هناك في المخازن ما نستعملهاش اذا بتشوف عندي في المخازن بجوز تلاقي البضاعة عندي نتيجة هاي الاسباب بحوالي مليونين دولار مرمية في وجهي هذا موجودة مرمية يعني هذه بقول لك هذا جبناها في 300 وخليتها مسحتنا ما جبناش فرصة هاي البضاعة جبناها السنة 94 مع انت لرمضان